الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى وارتباط الذي حصل بين اللفظ والمعنى، هذا أي نحو من الارتباط وأي نحو من الشيء. هل السؤال اللي سأله كلهم كانوا يسألوه على أنفسهم العلماء الأصوليين، إن ما الذي جعله الواضع أول مرة؟ هل جعل الملازمة؟ هل الجعل جعل اللفظ على المعنى؟ جعل الارتباط؟ جعل الملازمة؟ هل دلالة اللفظ على المعنى دلالة ذاتية كما ذكرها المرزة أو اقتضائية؟ فلذلك كان الحديث هو أن هذا الارتباط، هنا الآن أكو ارتباط، نستشعر هذا الارتباط بلا شك ولا ريب موجود، لكن هذا الارتباط كيف نشأ وكيفية جعله؟ فالذي ذهب إلى أن هذا الارتباط ارتباط ذاتي كما مأمور من المرزة، وهذا في الشيء الذي ذهب إلى أن هذا الارتباط ارتباط اعتباري، هذا الارتباط الاعتباري اجوا أيضا اختلفوا فيه. هذا الارتباط الاعتباري ما الذي جعله الجاعل والواضع أول مرة؟ هل جاء وجعل الملازمة، هو مباشرة جعل الملازمة، أو لا جعل اللفظ على المعنى، أو جعل اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى؟ هاي كلها اعتباريات، كلها داخل في النظرية الاعتبارية اللي هي قسمها المصنف إلى ثلاث أقسام. أو إجى مثل محقق العراقي قال بأن هذا الجعل صحيح، هو جعل الملازم، لكن هذه الملازم تحولت إلى واقعية، إلى أمر واقعي، فكأنه جعل واقعية الملازمة، أو جعل الملازم الواقعية، فتحول هذا الأمر الاعتباري إلى أمر واقعي. أو لا، هو جعل الارتباط، جعل الملازمة، وهذه الملازمة قوامها هو الاعتبار، وهذه الملازمة ملازمة اعتبارية. أو مثل محقق الأصفهاني الذي قال جعل اللفظ على المعنى كالعلامة المنصوبة، أو يكون جعل اللفظ وجودا تنزيليا، أو جعل اللفظ وجودا تنزيليا. هذا كلها داخل في النظريات الاعتبارية. السيد الخوي في نظرية التعهد اجلا خرج عن هذا الطور وقال أن الوضع هو فعل يقوم به الواضع، وهذا الفعل هو الالتزام الذي يلتزمه أو التعهد الذي يتعهده. فإذا لاحظ انتقل من كون أن الواضع يجعل اللفظ لهذا المعنى، أو يجعل الملازمة، أو يجعل اللفظ وجودا تنزيليا فيكون وجودا اعتباريا، انتقل لمرحلة أكثر، وهذه المرحلة أنه أخرج الوضع المن سوى فعل من أفعال النفس، وهو عملية الالتزام والتعهد. غايته هذا الالتزام والتعهد له أطراف، بماذا تتعهد أيها المتكلم وبماذا تلتزم أيها المتكلم؟ قال أتعهد وألتزم بأنه كلما أردت تفهيم أو قصدت تفهيم ذلك المعنى المخصوص فيجب أن أتي بهذا اللفظ المخصوص، أو ألتزم بأنه كلما أطلقت هذا اللفظ المخصوص فإنني أريد منه ذلك المعنى المخصوص، على اختلاف الصياغات والإشكال الوارد على كل صياغة، بس أصل المعنى وأصل نظريته هي هذه. أصل نظريته أن هناك تعهد يتعهد به هذا الشخص في هذا المعنى. زين، لماذا هذا التعهد؟ منين اجيت هذا التعهد؟ أو ما هو الشاهد على هذا التعهد؟ يعني لماذا اتجهت هذا الاتجاه؟ قال أول شيء الوجدان، وجدان كل شخص عندما يريد أن يتكلم فإنه اختار هذا اللفظ دون هذا اللفظ لأنه يريد أن يفهم معنى معين. والشيء الآخر هو الغرض الذي من أجله نشأت هذه الألفاظ. الغرض الذي من أجله نشأت هذه الألفاظ هو إيصال المعاني وإفهام المخاطب بالمعاني التي يريدها المتكلم. هذا هو الغرض وهذا هو الغاية. ولا يحقق هذا الغاية وهذا الغرض إلا من خلال هذا التعهد الذي يقوم به هذا الإنسان. إذن فإجا السيد ومن قبله ومن أخذ بها وعمل بهذه النظرية وعمل بهذه النظرية هو بناء على هذا الشيء، أن هناك غرض وغاية يريد المتكلم أن يوصلها إلى السامع والمخاطب، وهو تفهيمه، إفهامه بالمعنى، إحضار المعنى إليه. طب إحضار المعنى إليه شو يكون؟ إما بوجود الخارجي للمعنى، وهذا ما يصير دائما، وإما بالإشارة، والإشارة ليست دائما مفهمة. ذاك شو ذاك 50 شغلة موجودة بالخارج، ذاك علم، فلا تكون إلا من خلال هذا اللفظ، من خلال اللفظ. فحتى يكون هذا اللفظ مفهم لازم هناك تكون عندي إرادة ويكون عندي التزام، وهذا الالتزام هو فعل من أفعال النفس، والنفس تتعهد وتلتزم بهذا الأمر بأحد صياغته، بهذه الصياغة، بهذه الصياغة. لأن تعبيرات السيد في مجمل كتبه وغيره يعني تختلف بين هاتين الصياغتين، وقد تكون مع صياغات أخرى، لكن جوهر المطلب هو هذا. جوهر المطلب أن هذا الفعل الذي تقوم به النفس، فلذلك يكون الوضع هو كيفية نفسانية من الكيف النفساني، لأنه عندما يتصف الإنسان يقول له هذا واضع، مثل عالم عادل، فهناك صفة من الصفات اتصف بها، وذلك لأنه قام بهذا الفعل. الفعل اللي قام به شنو هو؟ التعهد والالتزام. هذا الالتزام شنو هي أطرافه؟ اللفظ المخصوص والمعنى المخصوص، لكنه مع إرادة المعنى المخصوص، مع قصد التفهيم. أنا إذا قصدت التفهيم المعنى المعين فإنني أستخدم هذا اللفظ المعين، وأنني كلما ذكرت هذا اللفظ المعين فإنني أقصد ماذا؟ تفهيم ذلك المعنى المعين. الأشياء المترتبة على هذا الأمر، على هذه النظرية، على هذا التعهد، أن كل إنسان لازم يكون عنده هذا الالتزام، وكل إنسان عند الكلام لابد أن يتحقق عنده هذا التعهد. فإذا كان كذلك وحقيقة الوضع هو التعهد، فلابد أن يكون شنو؟ أن يكون كل إنسان هو واضع، كل إنسان يكون هو الواضع. غايته هذا الواضع، هذا الواضع الفارق أنه أكو واضع أول له السبق، سبقنا في الوضع وسبقنا في هذا التعهد والالتزام، وأكو واضع متأخر اللي إحنا جينا بعده من المتكلمين الآخرين الذين قاموا على نفس المنوال وقاموا بالالتزام وبهذه التعهد. فإذا هناك أمر واقعي يتحقق وهو التعهد والالتزام، هناك قضية شرطية هي مضمون هذا التعهد، مضمون عن هذا التعهد، وهو التلفظ بلفظ خاص، والتاليها وجزاء الشرط هو إفهام ذلك المعنى الخاص، يعني إرادة تفهيم معنى خاص. فحينئذ يكون كلا الأشخاص، كل شخص ما دام عنده هذا الالتزام وعنده هذا التعهد فإنه يكون واضعا، ويكون كل إنسان يتكلم فإنه يكون واضعا. هذا الوضع تارة الواضع يصرح بهذا التعهد، وتارة التعهد يفهم من كثرة الاستعمال. فلذلك يقول تقسيم الوضع إلى وضع تعييني ووضع تعيني ممكن تصويره في محل كلامنا، لأن هذا يكون إبراز ويكون إظهار هذا التعهد. ترى يظهر من أول مرة، يظهر من أول مرة هذا التعهد وهذا الالتزام، وتارة هذا التعهد يظهر من خلال كثرة الاستعمال. لكنه على كل حال لا يستعمل الاستعمال الأول إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان هناك التزام وكان هناك تعهد منه بهذا الأمر. مناقشات ذكرنا بالأمس بعض الإيرادات التي ذكرت على هذه على هذه النظرية، اللي أهمها أنه يحصل الدلالة حينئذ بدلالة تصديقية، والدلالة التصورية حينئذ لا وجود لها، لأن الدلالة التصورية بعد مو دلالة منوطة بإرادة المتكلم، وإنما المنوط بإرادة المتكلم هو الدلالة التصديقية فقط، لأن هي الدلالة الجدية وهي الدلالة التي يريدها. لأن ما دام إرادة تفهيم المعنى الخاص معناه أن هذا هو الذي يريده، فما دام هذا هو الذي يريده إذا الحين تكون الدلالة دلالة تصديقية حصرها بها. وأيضا مشكلة المجاز، مشكلة المجاز هل يمكن حلها؟ هل يمكن حلها؟ البعض قال نعم يمكن حلها، أيضا بأن مضمون التعهد أن أريد المعنى المخصوص إذا لم أنصب قرينة، أما إذا نصبت قرينة فيكون كذا، أو لا يكون حل مشكلة المجاز هي من خلال اختلاف المبنى، مثل المعروف مجاز السكاكي. السكاكي كما تعلمون ما عنده شيء اسمه مجاز، يقول الأسد هو الحيوان المفترس، ولم تستعمل الأسد إلا في الحيوان المفترس، ولا تستعمل في الرجل الشجاع، ومعناها دوما هو الحيوان المفترس، فلا يتغير المعنى أبدا، وإنما هناك مصادق لهذا الحيوان المفترس، هناك مصادق حقيقية وهو ذلك الحيوان، وهناك مصادق ادعائية وهو رجل الشجاعة. فإذا قلنا بهذه المقولة بعد تنحل عندنا المشكلة مات بالتعهد. إذا قلنا بهذه المقولة وأن السيد تبنى المجاز السكاكي المعروف الذي ليس كالآخرين، يعني المجاز المعروف أنه لا، أن الحيوان الأسد أنا أستعملها ليس في الحيوان المفترس، وإنما أستعملها في الرجل الشجاع، وذلك من خلال وجود القرينة. هذه القرينة دلتني على أن الأسد استعملتها في غير المعنى الموضوع لها. أما مجاز السكاكي لا، مجاز السكاكي يقول بأنه يوجد هناك معنى واحد فقط، وهذا المعنى الواحد هو الحيوان المفترس، غايتها هذا المعنى أنا أجعل له مصداقا ادعائيا، وهذا المصداق هو رجل شجاع. فحل مشكلة المجاز إما أن تكون من خلال مضمون التعهد شوية واحد يغير به، أو من خلال له أنه مبنى غير المبنى بأن المجاز هو يأخذ مجاز السكاكي. الإيراد الآخر الذي ذكر على هذه النظرية هو إشكال الدور. إشكال الدور قالوا بأنه أن الإتيان بلفظ معين يكون لغاية، هذه الغاية هي قصد تفهيم المعنى، يعني أن يأتي التعهد هكذا، أن أتعهد بأنني أأتي بهذا اللفظ وأقصد من ذلك تفهيم ذلك المعنى، وأريد تفهيم ذلك المعنى. وهذه الإرادة، هذه الإرادة يعني أريد تفهيم ذلك المعنى، مو ذلك المعنى الثاني، أريد تفهيم هذا المعنى وليس معنى آخر. هذه الإرادة متفرعة عن كون اللفظ موضوع لهذا المعنى، كون اللفظ موضوع لهذا المعنى. خب الوضع كيف يتحقق؟ الوضع يتوقف على هذه القضية الشرطية، أنني كلما أردت أو أطلقت لفظا أو أردت تفهيم ذلك المعنى فإنني أطلق هذا اللفظ. عملية التعهد هو أن عندما أتي بلفظ معين فإنني أقصد وأريد تفهيم ذلك المعنى المخصوص. هذه الإرادة حتى تتحقق متوقفة على أن يكون هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. زين، الوضع متوقف على ماذا؟ متوقف على قضية شرطية، وهي أن إرادة تفهيم هذا المعنى، أن إرادة يعني هذه القضية الشرطية هي أنه إذا أردت أن تفهم هذا المعنى فاستخدم هذا اللفظ. فصار إشكال الدور لولا أن إرادة تفهيم المعنى وقصد تفهيم المعنى متوقف على إرادة وقصد تفهيم المعنى، لأنه عندما تطلق اللفظ وتريد تفهيم معنى معين، هذه ميت حق بتتحقق هذه القضية إلا إذا كان يعني هذه الإرادة. لماذا؟ كيف تحققت هذه الإرادة؟ نتيجة الوضع، نتيجة أن هذا اللفظ وضع على هذا المعنى، والوضع هو من خلال هذه القضية الشرطية. هذه القضية الشرطية التي تقول بأن إرادة تفهيم هذا المعنى يكون من خلال إطلاق هذا اللفظ، فيكون قصد تفهيم المعنى متوقف على قصد تفهيم المعنى. يقول احنا عندنا هنا امرين، عندنا شيء اسمه التزام وعندنا شيء اسمه إرادة تفهيم هذا المعنى وقصد تفهيم هذا المعنى. الوضع شنو هو؟ الوضع هو الالتزام، نفس التعهد هو الالتزام، هو الوضع، وليست الإرادة وقصد تفهيم المعنى هو الوضع. الوضع نفس عملية الالتزام والتعهد الذي تقوم به، هذا هو الوضع، وليس عملية إرادة الإنسان أو إرادة المتكلم وقصد المتكلم لتفهيم المعنى هو الوضع. فأكو مغايرة بينهما، أكو مغايرة بينهما. الالتزام والتعهد هذا هو حقيقة الوضع، الذي تتوقف عليه الإرادة هو الالتزام وليس نفس الإرادة، وليس نفس الإرادة. الإرادة نابعة من كونك ملتزم وتحقق هذا الالتزام وأنت متعهد بهذا الأمر، فحينئذ إذا عندك هذا التعهد تصير عندك إرادة لقصد التفهيم، لأن الإرادة هي ماذا؟ هي قصد تفهيم المخاطب ذلك المعنى. فإذا صار عندك إرادة وإرادة وقصد، هذه الإرادة والقصد، هذه الإرادة والقصد هو التعهد والالتزام. أكو عندي تعهد والالتزام بقضية شرطية، الإرادة ليس هو التعهد والالتزام، ليس الإرادة ليس هو الإرادة. فحينئذ إشكال الدور راح ينحل، لأن إشكال الدور كان ماذا؟ أنني أريد أن أفهم هذا المعنى، وإفهامها وتفهيم هذا المعنى متوقف على وجود الوضع وتحقق الوضع، والوضع هو الإرادة وهو القضية الشرطية. لا، الوضع ليس هو القضية الشرطية، الوضع هو الالتزام الحاصل لدى الإنسان، الالتزام الحاصل لدى الإنسان والتعهد الحاصل إليه بالقضية الشرطية، مو هو نفس القضية الشرطية. الوضع هو ذلك الالتزام، هذا حقيقة الوضع، فينحل بذلك إشكال الدور طبقا لهذا التصوير. طبعا في كلمات القوم أكو تصويرات أخرى أيضا للدور، وأكو أيضا يعني إشكالات أخرى لإزالة هذا الدور ورفع هذا الدور. على كل حال، التعهد يعني تصويره وهما يعني الشيء الذي بغض النظر عن الإشكالات التي ترد عليه أو أنه هل هو هذا يتحقق عند كل فرد بحيث يكون كل فرد هو واضح، ولأنه لأن عملية التعهد هي عملية تعتمد على إدراك، وأن يكون للإنسان نوع من الإدراك، نوع من المعرفة، نوع من الخبرة خلينا نسميها، وليس عملية الوضع هي مسألة عرفية عامة راح تصير بهذا الشكل، لأن أكو تعهد، أكو التزام، أكو التزام، أكو تعهد غايتها أنا أدري أنه من تكلم سابقا راح تكون هكذا، أنا أدري أنه من تكلم سابقا فيكون عنده مثل هذا التعهد ويكون هذا اللفظ له هذا المعنى، لكن كيف وضع اللفظ لهذا المعنى يكون من خلال المتعهد الأول. يعني لما تجي علم اللغة تشوف هاي المفردات لهذه المعاني كأنها تكشف عن أن ذلك التعهد مضمون، ذلك التعهد ومضمون ذلك الالتزام الذي التزم به السابق والمتقدمين ما هو. فالواضع الأول عندما وضع ما إجا وضع كما كتصوير بقية النظريات أنه قال هذا اللفظ أضعه لهذا المعنى أو أجعل ذلك الارتباط وتلك الملازمة بين هذا اللفظ وهذا المعنى، وإنما إجا التزم وتعهد. هذا الالتزام والتعهد إما انكشف لنا من خلال التكرار أو لا، هو من أول مرة صرح لنا بهذا الالتزام وبعدين إجا كتبوها مثلا من خلال كتب اللغة والمعاجم اللغوية وغيرها، لكن حقيقة ما قام به الواضع وتحليل ما قام به الواضع هي يكون من خلال هذه الأمور. فإذا يعني هي أشبه ب كيفية الوضع أو تحليل عملية الوضع، أنه الواضع عندما يضع كيف قام بعملية الوضع. هؤلاء إجوا قال وضعت هذا اللفظ بهذا المعنى أو جعلت هذه الملازمة. نظرية التعهد ماذا تقول؟ تقول لا، أنه هو التزم وتعهد بهذه القضية الشرطية. هذه خلاصة ما يمكن في تصوير هذه النظرية. النظرية الأخرى التي يمكن الإشارة إليها هي ما ذكرها السيد الصدر رحمة الله عليه بما يعرف بنظرية القرن المؤكد أو القرن الأكيد أو الاقتران المؤكد، على اختلاف تسمياتها واختلاف الإطلاقات التي ذكرت لها. هذه النظرية تعتمد على أنه يوجد قانون ذهني ويوجد هناك أمر في الذهن البشري. هذا الأمر الذي في الذهن البشري أنه إذا جعل هناك اقترانا بين شيئين يحصل انتقال الذهن من رؤية أو العلم بأحد الشيئين إلى الآخر. لكن هذا الاقتران تارة يكون اقتران اتفاقي صدفتي بالصدفة، إذا قلنا بالصدفة أو بالاتفاق، فحينئذ لا يكون منضبطا بقاعدة. مرة شوف الذهن يتمشون دائما مع بعض، دائما يمشون مع بعض، فدائما الذهن يجعل هناك نوع من الصلة فيما بينهما. فإذا شاف عنها وين صاحبه شنو أنا لازم بي حتى بتسألني عنه، بس الذهن يجعل هذا النوع من الاقتران ويجعل نوع من التواصل والانتقال من رؤية أحدهما للآخر. هذا في الأمور العرفية العامة. في الأمور اللغوية أو الأمور التي يعني يقوم الذهن بإيجاد القرب والارتباط بينهما، هو إذا وجدت هناك تلك الصلة، وتلك الصلة تكون صلة أكيدة وصلة واقتران بنحو مؤكد ووحن مشدد وبنحو مغلظ، إذا حصل هذا الاقتران بهذه الدرجة ووصل إلى هذا المستوى، حينئذ يثبت في الذهن البشري وطبقا للقاعدة التي بني عليها الذهن البشري وهي قاعدة الانتقال والانتقال بين المقترنين، بحيث أنه إذا أحس بأحدهما أو عرف بوجود أحدهما ينتقل الآخر. هذا الاقتران عندما يكون بشكل مؤكد وبشكل شديد يتحقق هذا الانتقال ويتحقق هذا الربط. فالواضع وظيفته أنه يقوم بإيجاد ذلك الاقتران المؤكد. الواضع وظيفته أنه يقوم بإيجاد ذلك الاقتران المؤكد ما بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى. وهذا الاقتران المؤكد يحصل بأحد طريقتين: إما يحصل نتيجة عامل كمي بتكرار الاستعمال وتكرار الاستخدام، بحيث يكون هذا التكرار بنحو يربط ويؤكد ذلك الاقتران. فإذا حصل ذلك الاقتران يأتي دور القانون البشري وقانون الذهن البشري الذي ينتقل من هذا إلى ذاك، ويحصل انتقال من وجود هذا، من وجود أليف واللو، إلى المعنى الذي هو باء. أو أن يكون الاقتران أو تأكيد ذلك الاقتران أو تشديده نتيجة عامل كيفي، يعني نتيجة بعض الظرف أو بعض القرائن الأخرى الموجودة، بحيث من أول استعمال أو من أول مرة يحصل ذلك الاقتران المؤكد ما بين اللفظ والمعنى. فإذا حصل ووصل إلى هذه الدرجة، إذا وصل إلى هذه الدرجة حينئذ تتحقق عملية الوضع. فعملية الوضع هو نوع من الاستجابة الذهنية إلى لكن الاستجابة الذهنية مشروطة بوجود دال وعلاقة هذا الدال بهذا المدلول. أن يكون اقتران هذا اللفظ بهذا المعنى ليس اقترانا عاديا، وليس اقترانا اتفاقيا، وليس اقترانا عابرا، وإنما اقتران المؤكد بلغ من الشدة والتأكيد أنه وصل إلى هذا الحد، بحيث أنه ينتقل الذهن من هذا اللفظ إلى ذلك المعنى. فحين تتحقق عملية الارتباط بين اللفظ والمعنى، فالواضع يقوم بعملية الاقتران، ويقوم وتكون عملية الوضع، والوضع حينئذ تشتمل على مثل جنبتين. أكو جنبة اعتبارية يقول أنا مثلا أنا الواضع هذا اللفظ وهذا المعنى. هذه الجنبة الاعتبارية شلون يبينها وكيف يبرزها؟ يبرزها من خلال أمر واقعي خارجي حقيقي تكويني، وهو إيجاد الاقتران الأكيد فيما بينهما. هذا إيجاد الاقتران الأكيد فيما بينهما يكون بأحد طريقين: إما هذا الاقتران يحققه من خلال عامل كمي، وإما من خلال عامل كيفي. الوضع هو إيجاد ذلك الاقتران، وليس الجنبة الاعتبارية أن يقول أنا أريد أوجد بين شجرة وبين هذا. هذا مو الوضع. الوضع هو ذلك الأمر التكويني اللي يحققه، فيتحقق به الاقتران الأكيد والشديد ما بين اللفظ وبين هذا المعنى. فيقول اللفظ له هذه الجنبة وله هذه الخصوصية. فلذلك قالوا بأن عملية الوضع هو أمر تكويني مبتني على أساس ذلك القانون البشري والطبيعي، الذي القانون الطبيعي الذي يحكم الذهن البشري. وحينئذ ما يتحقق، عندما يتحقق ذلك الاقتران يتحقق بذلك عملية الدلالة، وتصير دلالة اللفظ على المعنى المتحقق لدى الذهن المخاطب والطرف الآخر. هذا في النوع من الخلاصة لما اختاره السيد رحمة الله عليه في نظرية القرن الأكيد أو الاقتران المؤكد. وهناك مزيد أيضا من الحديث عنها إن شاء الله.